بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه ورعاه. فنواصل اليوم بإذن الله تعالى بيتنا في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله. الفقرة الثامنة والأربعون بعد المئة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا ننكر إن كان الضرب قيل تعلما أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب.
لا. إذا ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا المقصود بالموضوع هنا أي ما تواضع الناس على معناه هل هناك وضع أول لألفاظ اللغة أم إن ألفاظ اللغة تواضع الناس على معانيها كل في حينه أو كل في زمانه؟ هذه المسألة فيها نزاع كبير جدا بين العلماء. فمنهم من قال بأن أصول المعاني للألفاظ أو دلالة الألفاظ على معانيها هذه دلالة وضعية بوضع أول وهذا الوضع الأول كان أيام آدم عليه السلام، ودليل ذلك قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها يبقى كل الأسماء ما تدل عليه هذه الأسماء كان آدم يعلمه وهنا إشكال إن لغات العالم عدة آلاف، يعني في هناك يسموها عائلات لغوية وكل عائلة تتفرع عنها مجموعة هائلة من اللهجات فلهجات العالم ولغات العالم عشرات الآلاف من اللغات واللهجات. فلو قلنا بأن كل لفظة موجودة في أي لهجة إنما كان آدم يعلمها، فمعنى ذلك أن آدم كان يعلم عشرات الآلاف من هذه الكلمات. طيب كيف انتقلت إلينا على هذا القول إن آدم علم هذه الكلمات لمين؟ لأولاده. فهل خص كل واحد منهم بطائفة من الألفاظ؟ يعني قال مثلا يافث أعلمه طائفة، وحام أعلمه طائفة، وسام أعلمه طائفة. دي مسألة يعني صعبة جدا، ولذلك هذا القول همز فيه ولمس. القول الثاني بأن الألفاظ وضعية من حيث أن الناس تواضعوا على معانيها، أن الناس ذات نفسهم في كل يعني بيئة أو في كل عرف أو في كل لسان تواطأ الناس على دلالات الألفاظ ومعانيها. وهذا القول أيضا فيه يعني غلط كبير. يمكن أن يتصور هذا في بعض الألفاظ أن الناس تجتمع على لفظة معينة للدلالة على معنى معين أو للدلالة على مسمى معين، ممكن في بعض الألفاظ، لكن في كل ألفاظ اللغة هذا أمر عسير جدا. يعني مثلا حاجة زي كلمة ثلاجة، الآلة التي تقوم بتبريد الطعام وإنشاء الثلج أو الجليد أو ما إلى ذلك، دي لم تكن موجودة في الزمن الأول، لكن هذه الكلمة الثاء واللام والجيم كان العرب يعرفونها. فاشتقاق كلمة ثلاجة من كلمة الثلج دي شيء حديث جديد لم يكن معلوما من قبل. ثم اتفق الناس على هذا الأمر إن الآلة التي تقوم بتبريد الطعام تسمى ثلاجة. لكن هل كل ألفاظ اللغة على نحو ثلاجة؟ لا، مش كل ألفاظ اللغة على هذا النحو. وبالتالي فإن هذا القول أيضا فيه فيه همز ولمز شديد. من العلماء من قال بوضعية اللغة وضعا أول، ومنهم من قال بالصلاحية اللغة، يعني بوضعيتها وضع حديث تصالح الناس عليه، ومنهم من اضطرب مرة قال كده ومرة قال كده، وبعدين في النهاية قال والله أعلم مش عارف، زي ابن جن ده دماغه يوزن أم، وبالرغم من ذلك احتار في هذه المسألة. من أفضل من تكلم في هذه المسألة وأجاد فيها سبحان الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن اللغة إلهامية. اللغة إيه؟ إلهامية، وبالتالي حل المشكلة. اللغة إلهامية، إلهامية أي أن الله تعالى ألهم أبناء اللغة النطق بها، كما أنه يلهمهم تعلم بعض الألفاظ للدلالة على مسميات معينة. يعني الإنسان لما اخترع الطيارة، من اللي سماها طائرة؟ من الذي ألهمه هذا الاسم وعلمه هذا الاسم؟ هل هو دماغه ولا ربنا عز وجل الذي وفقه لصنعها، وفقه أيضا لإيه؟ لتسميتها. ده يعني ملخص كلام شيخ الإسلام. يبقى كل شيء في هذه الدنيا متعلق بالله عز وجل، إما ابتداء وإما توفيقا، إما ابتداء وإما توفيقا. ممكن تكون هناك بعض الكلمات كان يعلمها آدم، ووصلت إلينا هذه الكلمات زي كلمة الماء وكلمة شجرة، ما دي كلمات كلها قديمة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فيقينا كلمة الشجرة كانت موجودة وقديمة ومعلومة للدلالة على مسمى معين، للدلالة على مسمى معين. إذا هناك كلمات قديمة وصلت إلينا عبر التاريخ علمها آدم، ولكن لا يعقل أن كل الألفاظ كلها وصلت إلينا عبر التاريخ. أمال كيف عرفنا بقية الألفاظ؟ عرفناها إما عن طريق التعلم، وإما عن طريق الإلهام التوفيق. إما عن طريق التعلم وإما عن طريق التوفيق. تعلم زي أسأل الولد الصغير، اسأل والده إيه البتاع اللي تتفر في إيه البتاع اللي تعمل كده في السقف دي؟ الولد الصغير ما عرفهاش، ما عرفهاش الصغير، فيقول له يا ابني دي اسمها مروحة. اسمها إيه؟ مروحة. يعني بتعمل ايه؟ يعني بيجيب لنا هواء. لما تكون الدنيا حر جدا شغلنا هواء، الدنيا حر دلوقتي قوم شغل لنا المروحه دي. يقول مش عارف شغل ازاي. يقول انت عارف البتاع اللي في الحيطه ديت ايه؟ اضغطها كده تشغل الايه؟ المروحه. طب بتاعت اسمها ايه؟ يقول لك اسمها ايه؟ زرار، او اسمها فيشه، او اسمها كذا. فالواد يلقط الايه؟ الحاجات دي. يبقى عن طريق السؤال حصل التعلم، فالواد عرف الفيشة والكبس والكهرباء والمروحة ووظيفة المروحة عن طريق الايه؟ عن طريق السؤال، عن طريق السؤال. ممكن الولد ده الصغير ده يقول كلمة جديدة لحاجة جديدة لم تكن معلومة من قبل. مثلا والده جاب له عجلة صغيرة، فهو بيسوق بها، بيسوق العجلة الصغيرة دي، وبعدين ما عرفش حاجة اسمها فرامل، واخد بالك؟ فسمى الفرامل ايه؟ مساك. يسمي الفرامل مساكة. هو تسمية الفرامل بالمساكة، مين اللي قال له إن الفرامل اسمها مساكة؟ مين اللي قال له يعني؟ أبو قال له؟ لا، لكنه ما يعرفش إن اسمها فرامل. فالبتاع اللي بيمسكها كده تقوم واقفة العجلة ما يعرفش اسمها إيه، لكن هو عنده حاجة اسمها الحركة والإيه والسكون. ولما يكون مثلا هو ماشي ويجي يقف واحد يقوم إيه؟ يقوم مسك. يبقى ربط بين هذا الصنيع وبين صنيع العجلة. يبقى الحاجة اللي ماشية وحاجة توقفها ديت بتمسك، يبقى الحاجة اللي وقفت العجلة اسمها ايه؟ مساكة. ممكن بعد كده يروح للعجلات يقول له المساكة بتاعت العجلة ديت بايظة مثلا، يقول له مساكة يعني ايه يا حبيب قلبي؟ يقول له البتاع اللي توقف العجلة، يقول دي اسمها فرامل. اسمها ايه؟ فرامل. يبقى الولد كيف عرف ان الفرامل اسمها مساكة؟ مين علمه؟ الله عز وجل. إذا إطلاق هذا الاسم على هذا الفعل كان إطلاقا توفيقيا من الله، وإطلاق الفرامل على البتاع دي إطلاق إيه؟ إطلاق الصلاح، وضع تعارف الناس عليه. إذا اللغة فيها جزء، فيها جزء وضعي تواضع الناس على تسميته، وفيها جزء توفيقي من الله عز وجل. والجزء الذي تواضع الناس على إطلاق الاسم ده على المسمى أيضا هو من الله عز وجل. يبقى لما نقول إذا كان اللفظ، ولا ننكر إذ كان اللفظ قبل أو قيل تعلما، قيل إيه؟ تعلما. إذا هناك ألفاظ بتتعلم، ألفاظ تتعلم، أو نطق به موضوعا، نطق به موضوعا إيه؟ أي كان علمه معروفا عند الناس، علمه معروف عند الناس مش محتاج لتعلم. زي الطماطم، قلت لكم من قبل الطماطم للدلالة على الثمرة الحمراء التي تؤكل وتعمل عصير وتحط في الطبيخ وما إلى ذلك. لو واحد نزل السوق وقال هات لنا كيلو طماطم، البياع جاب له الطماطم لا أنا عاوز أزرع لدي وشر الكوس، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. إذا تواضع الناس على إن الطماطم ديت لها شكل معين، لها وظيفة معينة. يبقى ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب. لم فيش هناك أي مانع إن الألفاظ العربية اللسان العجمي قد توجد فيه بعض الكلمات توافق الايه اللسان العربي كثيرا او قليلا. يعني احنا لو شفنا مثلا اللغه اللاتينيه نجد بنانه معناها الايه الموز، اصبع الموز يسمى في اللغه اللاتينيه ايه بنانه، واخد بالك ازاي؟ احنا عندنا الاصبع ده في اللغه العربيه، فالبنان عندنا في اللغه العربيه، البنان عندنا في اللغه العربيه، فاخذوا هذه الكلمه من اللغه الايه من اللغه العربيه. كثير من الأشياء أخذوها منه. أعظم لغة أوروبية استقت واستفادت من اللغة العربية اللغة الأسبانية واللغة البرتغالية، لأن العرب كانوا موجودين فين؟ في أسبانيا في بلاد الأندلس، فتأثر الفرنجة بالمسلمي الأندلس فتعلموا كثيرا من لغتهم. يعني ما يقرب من تلت اللغة الأسبانية والبرتغالية لغة عربية خالصة، ولكن أسهل لغة في التعلم لغة الإيه؟ اللغة الأسبانية. فهل موافقة بعض الكلمات في اللسان الأعجمي بعض الكلمات العربية إن اللغة العجمية دي لغة عربية؟ أبدا، هذه نوع من الموافقة أو نوع من التعلم. طب إزاي الكلمات العربية دي دخلت اللغات غير العربية؟ إما عن طريق التجار، وإما عن طريق الاحتكاك الحضاري كما يسمونه احتكاك الحضاري، أو عن طريق الحروب هذا كله يمكن أن يكون. من ثاني ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا، عرفنا إيه معنى كلمة موضوعا؟ أن يوافق لسان العجمي، لسان العجمي ولسان غير عربي، أو بعضها أي بعض لسان العجمي قليلا من لسان العرب. ما فيش هناك أي مانع، ليس هناك أي مانع. كما يتفق، يتفق أصلها يأتفق، ولكن في غير لغة الحجاز يضغمون الهمزة مع التاء ويجعلونها تاء مشددة، يقولون يتفق، ولكن لغة الحجاز وبها ينطق الإمام الشافعي بإثبات همزة الافتعال فيقولون كما يتفق.
كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها،
من ألسنة العجم المتباينة صفة المتباينة في أكثر كلامها،
مع ثناء ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها.
يعني ممكن مثلا اللغة الهندية واللغة مثلا الأردية، اللغة الهندية واللغة الأردية، الأرد اللغة الأردية تطلق أو يتكلمون بها في باكستان وأفغانستان وكشمير والبلد دي، اللغة الهندية يتكلم بها في شبه القارة الهندية بلاد الهند، ماشي؟ طيب هما اللغتين دول متجاورتين، فيمكن أن ينتقل هؤلاء إلى هنا أو هنا إلى هناك، يمكن تكون حروب بين الاثنين فتأسر هذه الدولة بعض الأسرى هنا أو تأسر هذه الدولة بعض الأسرى هنا، فعن طريق الاحتكاك بين الجيوش والأسر والحرب وما إلى ذلك تتنقل بعض الإيه؟ بعض الألفاظ وبعض الكلمات، فهذا يكون بين اللغات الأعجمية، فلا ضير أن يوجد هذا بين اللغة الأعجمية واللغة الإيه؟ العربية.
فإن قال قائل ما الحجة في أن كتاب الله
محض
بلسان العرب؟
محض يعني أي خالص لا شيء فيه. ما الحجة؟ ما الدليل؟ أيوة،
ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره؟
أيوة،
فالحجة فيه كتاب الله، قال الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه.
المقصود بلسان قومه أي بلغة قومه، ولذلك في بعض البلاد بيطلق على علوم اللغة العلوم اللسانية، العلوم اللسانية. وهذا المعنى أفاده ابن خلدون في مقدمة، ابن خلدون في المقدمة ذكر إن في حاجة اسمها علوم اللسان، اللي هي العلوم التي يثقف بها اللسان كالنحو والصرف والبلاغة وغير ذلك. يبقى المقصود باللسان اللي هو ليه؟ اللغة، مش المقصود باللسان اللي هو الجزء العضوي الذي يحتويه الفم.
فإن قال قائل فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم
عليه الصلاة والسلام،
وإن محمدا بعث
عليه الصلاة والسلام،
وإن محمدا بعث إلى الناس كافة، فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة، ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه، ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم. فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟
يعني هو دلوقتي في قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة، وما أرسلناك إلا كافة، يبين أن دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم مش مرسل إلى العرب بس، مرسل الناس كلها. فحاجة من اثنين، إما أن يكون متكلما باللسان العربي خالصا، وغير العربي مطلوب منهم أن يتعلموا اللسان العربي قدر ما يستطيعون، إما هذا، وإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بغير لسان العرب، تكلم بكل ألسنة. يبقى عندنا هنا احتمالان، الاحتمال دي المؤسسان على ماذا؟ إن الرسول بيرسل بلسان قومه. طب كل رسول كان بيرسل لقومه خاص، طب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لمين؟ للناس عامة. يبقى كل رسول بالنسبة إلى طائفة من الناس يعتبر لهم لهم خاصة، يعني كل رسول أرسل إلى قومه خاص. يعني مثلا إبراهيم أرسل مثلا إلى أهل العراق خاصة، موسى وعيسى وكثير من الأنبياء كداود وسليمان كلهم لمين؟ لبني إسرائيل. وهناك أنبياء في غير هؤلاء، فكل نبي بيرسل إلى قومه بلغتهم. طب النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لمين؟ للناس كاف، الناس فيهم العربي وفيهم العجم. إذا لابد أن نصلي نتكلم باللسانين بقى، اللسان العربي واللسان العجم، تاخد بالك إزاي؟ دي قول. القول الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بس باللسان العربي، وأما بقى الناس مطلوب منهم أن هم يتعلموا من اللسان العربي قدر ما يستطيعون. ده الاحتمالين. ده على فكرة ده يعتبر أسلوب عظيم جدا من الإمام الشافعي، إن هو لا يأتي بالقول مجردا، ولكن بيتصور المخالف ممكن يقول وبعدين بعد كده يبدأ أنه يكر عليه بالرد. وهذا ما يسمى بالإلزام عند المناطق، الإلزام أن أنا أتصور الخصم إيه الآراء الموجودة عنده، وبعدين أبدأ أن أرد على هذه الآراء الباطلة. يراه من تاني بقى، فإن قال قائل
فإن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة، ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه.
وما الما هنا هي الموصولية، بمعنى الذي، أي والذي يطيقون منه، مش النافية.
ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم، فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟
إذا كان هناك قولان في قولنا همت قدامنا همت، طب ايه الدليل بقى انه ارسل بلسان قومه اللي هم العرب خاصه دون لسان العجم؟ ايه الدليل على كده بقى؟ نقلب بقى ونشوف ايه الدليل.
فاذا كانت الالسنه مختلفه بما لا يفهمه بعضهم عن بعض، فلا بد ان يكون بعضهم تبعا لبعض.
ما شاء الله، يا سلام.
وان يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع.
ايوه، احنا هنا الامام الشافعي بصراحه سبحان الله يكاد الانسان عقله يطير، ان الرجل ده ربنا عز وجل وفقه هذا التوفيق، واللي هم علماء اللغه المحدثين قاعدين يغوصوا ويلصوا فيه. الامام الشافعي حسم المساله من زمان، حسمها بطريقه سهله جدا وبسيطه. انت عارف ايه معنى الكلمه دي، الجمله ديت؟ معناها باختصار انه عاوز يقول ان في هناك لغه سائده وهناك لغة تابعة لهذه اللغة السريرة. اللغة السرية لابد أن تكون لها السيادة والشرف لقوتها، ودائما اللغة لا تستمد قوتها من نفسها، ولكن تستمد قوتها من عوامل خارجية، من عوامل خارجية. يعني مثلا الأتراك لما فتحوا بلاد العالم الإسلامي، إيه اللي حصل؟ صارت اللغة الرسمية اللي هي اللغة السائدة اللغة التركية. أي واحد لابد عشان يبقى راجل أفندي في البلد وموظف في البلد لابد أن يتعلم اللغة التركية، فصارت هي اللغة السائدة. وصارت اللغة العربية لغة ثانية، دي في بعض العصور ليس في كل العصور. لما دخل الاستخراب الفرنسي والإنجليزي ديار المسلمين، إيه اللي حصل؟ اسمع دلوقتي أي واحد مغربي أو تونسي بيتكلم، اسمع واحد تونسي بيتكلم مش عارف يتكلم باللسان العربي أبدا، مش عارف يتكلم باللسان العربي، ولكن خليه يتكلم باللسان الفرنسي كده ما شاء الله في اللسان الفرنسي، كأنه يعني قد أنشئ في باريس، يعني كأنه لسه واحد فرنسي جاي من باريس وهو تونسي عربي، ولكن يجي يتكلم باللسان العربي يقعد يلقلق ومش قادر يجيب جملة على بعضها. ايه اللي حصل؟ لما دخل الاستخراب الفرنسي الشمال الافريقي عمل خطة طويلة النفس لإفساد اللسان العربي وضرب اللغة العربية، لأن كان أخضر الاستعمار هو الاستعمار الفرنسي، استعمار ثقافي قبل أن يكون استعمار مد. وأكثر بلد بتهتم بلغتها والمحافظة عليها هي فرنسا، وذلك أحد الرؤساء الفرنسيين لما سافر إلى أمريكا فقال جملة باللغة الإنجليزية، إيه اللي حصل؟ راح فرنسا قامت المظاهرات ضد، قامت مظاهرات صاخبة في فرنسا ضد الرئيس الفرنسي لأنه تكلم جملة باللغة الإنجليزية، اعتبرها ده عار على اللغة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي يتكلم جملة واحدة بلغة غير لغته. شوف العزة باللغة بتاعتهم، احنا دلوقتي لما نقدرش نتكلم جملة باللغة العربية هناك بنتكلم كله باللغة الإنجليزية، وتبقى الإنسان سعادته تامة عندما يتقن اللغة الإنجليزية. ده من مصائب الأمور. فاللي بيحصل إن أصبحت اللغة الفرنسية هي اللغة السائدة، هي اللغة المتبوعة، اللغة المتبوعة. وأصبحت اللغة العربية في فرنسا في تونس هي اللغة التابعة، اللغة الدليلة، اللغة الثانية اسم اللغة الثانية، يبقى اللغة التابعة أو اللغة الأدنى صارت اللغة العربية، صارت اللغة العربية. يبقى مسألة رقي اللغة وانحطاط اللغة دي بتحكمها عوامل خارج اللغة ذات نفسها، عوامل خارج اللغة ذات نفسها. من أعظم هذه العوامل مسألة السيادة السياسية أو الانحدار السياسي ونحو من ذلك. لما ربنا عز وجل نصر الدين وانطلق بجيوش المسلمين يعني تدك أركان الكفر في مشارق الأرض ومغاربها، دخلت أمم كثيرة دين الله عز وجل، القرآن بلسان عربي، السنة بلسان عربي، فأتقن الأعاجم لسان العرب، أتقن الأعاجم لسان العرب، لأن اللغة العربية صارت هي اللغة السائدة، هي اللغة الشريفة، هي اللغة العزيزة. لدرجة مثلا أن الذي ألف أعظم كتاب نحوي في العالم سيبويه فارس، الإمام البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي دول كلهم أعاجم. حاجة عجيبة جدا إن كل أئمة الحديث ورواة الحديث وجميع الحديث معظمهم كثير جدا منهم كانوا من الأعاجم، ولا تسنى لهم ذلك الصنيع إلا إذا كانوا على درجات عالية من الإتقان، درجة عالية من الإتقان. سيبويه كتابه ده بيعتبروه ده قانون النحو، وكل من أتى بعد سيبويه إنما هم يفصلون ويشرحون ويقيدون ويوضحون ويحشون وينظمون ويشرحون ما نظموا على على كتاب النحو. شوف البلاغ، القزوين، خطيب القزوين، القزوين بالنسبة إلى قزوين في وراء النهر مش عرب، الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري، برضك الإمام مسلم، الإمام أبو داود سجستاني، الإمام النسائي نسبة إلى نسب برضه في وراء النهر، حتى الإمام أبو عمرو بن الصلاح ليس بعرب. فكثير جدا من الأئمة والجهابذة الكبار ليسوا بعرب. ايه اللي حصل؟ تعلموا اللسان العربي حتى بزوا فيه. يبقى دلوقتي احنا في عندنا لغه اسمها اللغه المتبوعه اللي هي اللغه السائده القويه الشريفه العزيزه، وفي هناك لغه ايه؟ تابعه، لغه تابعه. الامام الشافعي وحق له ذلك بيعتبر ان اللغه العربيه لغه الايه؟ السائده، هي اللغه السائده. نقرا الجمله دي بقى من تاني بقى كده. فإذا كانت الألسنة
مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع.
طب واضح كده، ماشي.
وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا ده كلام فيه خلاف، يعني أحسن لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولسان جورج بوش؟ قال لا، ما دام مسألة منتهية دي، ولا حد ممكن ينزل في المساله ديت؟ يعني ناس، في واحد مسلم في قلبي ذره اسلام يقول ان لسان بوش احسن من لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. واولى الناس بالفضل في اللسان
من لسانه
من هنا معنى الذي، من هنا ايضا معنى الذي، واولى الناس بالفضل في اللسان
من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز والله اعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد.
أيوة.
بل كل لسان تبع للسانه، وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه.
واضح طبعا كده أخوانا، واضح تمام كده. طيب.
وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه، قال الله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
ما شاء الله. وإنه أي هذا القرآن تنزيل رب العالمين، هذا دليل أيضا على إثبات صفة العلو، دليل على إثبات صفة العلو. نزل به الروح الأمين أي جبريل، ويدل على ذلك إن روح القدس قد نفث في روح أن نفسا لن تموت حتى يسوف أجلها ورزقها. فنزل به الروح الأمين أي هو جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو بيت القصيد، ده شاه بلسان عربي مبين. وقال
وكذلك أنزلناه حكما عربيا.
وكذلك أنزلناه حكما عربيا، حكما عربيا أي حاكما يحكم به. يبقى هنا المصدر بمعنى الفاعل، حكما أي حاكما يحكم به، سواء في القضايا أو في المنازعات أو في المواقف أو نحو من ذلك. وممكن أيضا أن الحكم هو المصدر وهو الذي يحكم به، يعني يمكن أن يكون بمعنى المصدر حكما أي يحكم به، حكما يحكم به قانونا ودستورا ومنهجا يحكم به، ويمكن أن يكون حاكما يحكم به. نعم.
وقال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها.
طبعا أم القرى هي مكة ومن حولها، كلمة من حولها لم يحدد في جزيرة العرب ولا في غير جزيرة العرب، وهذا دلالة أيضا على عالمية الدعوة وأنها تشمل الأبيض والأسود والأحمر والأصفر. وخلي بالنا، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، حكما عربيا دستورا ومنهجا عربيا. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. الآية دي جميل جدا، إن القرآن وحي، يبقى القرآن وحي منزل من الله عز وجل، وحي منزل من الله عز وجل، مش منزل من سماء الدنيا ولا منزل من اللوح المحفوظ كما قال بعض علماء القرآن. ده خطأ، هذا خطأ جسيم. يبقى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرا. نزل به من مين؟ من الله عز وجل. فجبريل تلقى القرآن من الله، لم يتلقى الجبريل القرآن لا من اللوح المحفوظ ولا من السماء الدنيا. فهذان القولان فيهما نظر، أما القول الصحيح اللي عليه الإجماع وعليه الاعتماد ونطق به القرآن، إن القرآن تلقاه جبريل عن الله كما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل. وقال تعالى:
وقال حاميم والكتاب المبين.
جميل في كلمة حاميم بعض الأصوليين سامحهم الله استدلوا على وجود المهمل في القرآن. بعض الأصوليين سامحهم الله استدلوا على وجود المهمل في القرآن بدلالة حاميم. قالوا إن حاميم مش عارفين معناها فبالتالي ده مهمل، يبقى دلالة على وجود الألفاظ المهملة في القرآن. هذا تنطع، هذا تنطع، لأن اللفظ المهمل هو اللفظ الذي ليس له معنى أصلا. زيد يطلق على إنسان، إنسان معين معروف بأوصاف وبتاع ما إلى ذلك، اسمه زيد. جاء زيد، ذهب زيد، ضرب زيد، أكل زيد، فمعروف. طيب مقلوب زيد إيه؟ زي العلماء بتوع النحو مثل المشهور دايز. طب دايز دي معناها إيه؟ ديت ليس لها معنى. يعني إحنا لو نكتنا معاجم اللغة عن كلمة دايز ديت ليس لها معنى. يبقى طالما إن كلمة دايز دي ليس لها معنى يبقى كلمة إيه؟ مهملة. يبقى المهمل هو ما ليس له معنى أصلا. لكن حميم ديت لها معنى ليس لها معنى؟ لها معنى، ولكن معناها عند مين؟ عند الله عز وجل. يبقى كلامه ده صح ولا غير صحيح؟ كلامهم هذا فيه نظر، كلامهم فيه نظر. دائما عاوزين برضه تتعود ان المخالف لما يجي ننكر عليه ما يقولش وكلامه هذا خطأ، لا نقول وكلامه فيه نظر. نتعود ايه؟ الاسلوب الراقي في الالفاظ. يبقى حاميم ليس هذه من الالفاظ المهملة كما قال بعض الرسوليين، ولكنها لفظ معلوم معناه، ولكن مرد هذا المعنى وموئله الى من؟ الى الله سبحانه. والواو هنا هي واو القسم، ولذلك أتى الاسم بعدها مجرورا. حميم والكتاب، أي من القسم والكتاب المقسم به مجرور، والمبين صفة الكتاب. وقال
وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.
الآية أولها أو في الآية التي قبلها ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا، فقرآن عربيا حال، قرآن عربيا إيه؟ حال. غير ذي عوج أي لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه، غير ذي عوج أي لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه. وقيل العوج معنى الشك، وقيل العوج معنى إيه؟ الشك. يبقى لا عوج أي لا اختلاف فيه، وقيل لا عوج أي لا شك فيه. يبقى قرآنا غير ذي عوج أي لا شك فيه ولا مرية، لا اختلاف فيه ولا اضطرار. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الشافعي عليه رحمة الله،
قال الشافعي عليه رحمة الله فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناه، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه.
في آيتين بقى نفى عنه الايه؟ العجمة. يبقى دي كلها آيات تثبت أنه قرآن عربي. إن جعلناه قرآن عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا. قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، يبقى كلها للدلالة على القرآن عربي. طيب ممكن يكون عارف بس في بعض الفاظ غير عربية. الرد بقى إن هناك آيتين في القرآن، آيتان في القرآن نفيتا أن يكون في القرآن أي لفظ أعجمي. طبعا لما شافها هنا بأيد هذا القول، بأيد هذا القول في بعض العلماء ذكروا أن في هناك ألفاظ في القرآن غير عربية، زي مثلا استبرق واستندس واليم وزمهرير كذا. قال تبارك وتعالى
فقال تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
إيه معنى الآية دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بين ظهراني أهل مكة، شافوه عيل صغير اتربى في بداية بني سعد، وبعدين رجع مكة، مات أبوه وأمه، كفلوا جده، مات جده، كفلوا عمه، طلع في التجارة، اتجوز خديجة، وبعد شوية بعد ما اتجوز خديجة ايه؟ قال أنا نبي. يبقى هم شايفين ايه حياته؟ مش هذه السيرة كلها ديت؟ في كلمتين دول؟ لغاية البعث هي دي الكلمتين دول. فالناس قالوا متعجبين، قال لا الراجل اتعلم اللي بيقولوا ده ازاي ده؟ يسمعوا كلامه، كلامه ده كلام عجيب جدا. لا كلام شاعر ولا كلام جن ولا كلام، امال الكلام ده جابوا منين؟ ده دماغهم هيطير. يقول لهم يا عالم انا رسول الله، مش مصدقين، مستكبرين هو رسول الله. لما في هناك ناس كتير جدا ممكن يكون عمرو بن هشام هو رسول الله، اشمعنى انت يا محمد؟ فانت راجل ضعيف وراجل فقير، فربنا ما تلقاش الا الفقير الضعيف، خد بالك ازاي، الذي لا عاقب له ولا يعني ولا نسل له، بحيث يخليه هو النبي. طب ما يخلي عمرو بن هشام، يخلي عتبه بن الربيع، يخلي اي حد من صدر الكفار. وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، اللي هي مكه والطائف. فاخر ما يعني ما تهوسوا في دماغهم، قالوا اكيد ان محمد كنا بنشوفه بيمشي كده، فبيسمع بعض الكلام اللي بيقوله بعض الايه الروم او بعض الفرس. في بعض الناس كانوا روم وفرس موجودين في مكه، فايه المانع ان يكون دولت هم اللي علموا مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كنت علم القران ده من واحد فارسي او من واحد رومي. طبعا ده دايما اي مبطل علامة فساده في كلامه، علامة فساده في كلامه، أي مبطل كده. طيب ما هو القرآن ده هل هو قرآن أعجمي فارسي أو رومي؟ لا، قرآن عربي. طب الناس دولت ناس إيه؟ فرس، ناس روم. طب هل ممكن واحد فارسي أو واحد عربي يتكلمون بلسان منحرف، لسان أعجمي، هل ممكن هم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللسان الفصيح؟ ممكن؟ فاهمين المسألة دي؟ هي دي بقى. يبقى بعد ما قلت لكم المسألة دي نبدأ نقرأ الآية مرة أخرى. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، فارسي أو رومي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. الإلحاد معناه الانحراف، معناه ليه الانحراف؟ معناه الإمال، معناه ليه الإمال. ومنه سمي اللحد لحدا، لنحلب المياله في شق الإيه القبر، القبر محفور كده، القبر نازل كده، ده القبر يبقى نازل كده، احنا جايبين ايه في الجنب كده وعاملين ايه اللحد، يبقى اللحد مال عن الايه، مال عن القبر. يبقى كل قول مال عن الصراط المستقيم يسمى هذا ايه الحادا. ومن سمي الملحد ملحدا ليه؟ لانه مال عن الحق الى الباطل، مال عن الحق الى الباطل. يبقى لسان الذي يلحدون، يبقى اللسان الاصل هو لسان عربي، يبقى اللسان العجمي ده لسان ايه؟ لسان منحرف عن اللسان العربي. فبيقول لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، يعني لسان الناس اللي موجودين في مكه دولت اللي هم الروم او الفرس دولت، لسانهم ده لسان اعجمي. لسان الذي يلحدون اليه يتكلمون به هذا لسان اعجمي. وهذا اي هذا القران وهذا الرسول لسان عربي ايه؟ مبين. وقال
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي.
ولو جعلناه قرآنا أعجميا، ده جواب لسؤال، ده جملة شرطية ولكنها في الأصل جواب لسؤال. تقدير السؤال إيه؟ إن هم هل كان القرآن أعجميا؟ هل كان القرآن أعجميا؟ يبقى بعض الناس سألت ما كانش ينفع القرآن ده يبقى أعجمي، ما كانش ينفع القرآن يبقى أعجمي. فيرد عليه المولى عز وجل بقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا، ولو جعلناه قرآنا غير عربي لقالوا لولا فصلت، أي لولا بينت آياته أعجمي وعربي. الهمزة هنا للاستفهام، الهمزة هنا للاستفهام. أعجمي وعربي أي أيصح، أعجمي أيصح أن يكون القرآن أعجميا والرسول عربيا؟ يصح الكلام ده؟ ينفع أن يكون الكتاب اللي جاه النبي يبقى كتاب أعجمي والنبي بتاعنا بيتكلم لسان عربي؟ يبقى هيقرأه إزاي؟ ويعلمنا إزاي؟ تفترضنا لو جاء لسان أعجمي واحد سأله إيه معنى مثلا تويل في مثل؟ الرسول بتاعنا مش عارف إيه معنى تويل، ولا معنى ديبون، ولا معنى يونيفرست، مش عارف الحاجات دي كلها، هيشرحها ازاي؟ هيجيب بقى قاموس ويفتح على معنى اليو عشان يشوف يونيفرست مثلا، وديبون البيت ايه يشوف معناه الكلام ده؟ هيعرف الكلام ده؟ ما ينفعش. ولذلك قال الله تعالى مستفهم، يعني ده استفهام تعجب وإنكار. يبقى الهمزة الأولادية لاستفهام التعجب الإنكاري، أعجمي وعربي، أيصح أن يكون القرآن أعجميا ونبيون يكون عربيا عليه الصلاة والسلام؟ واضح كده خلنا الآية.
عشان بعض الأنبياء اللي هي هارون وموسى الأرض أصلا مش عربي، لكن فالرد يعني
الرد بسيط جدا، إن بعض الألفاظ في أصلها إذا لم تكن عربية طالما أن اللسان العربي تكلم بها فقد دخل في جملة اللسان العربي. ده رأي الإمام الشافعي، يعني رأي الإمام الشافعي إن كل لفظ لم تكن أصلها، لأن إيه معنى اللفظ غير عربي؟ يعني إيه معنى اللفظ غير عربي؟ اللفظ غير عربي أقول لكم مسألة يعني إيه بالراحة، قلت لكم من قبل بس أنتوا إيه نسيتوها لكثرة العلم المتدافع في أذهانكم فينسي بعضه بعض. اللي حاصل إزاي؟ عزكم الله، انتوا عارفين الجزم، عارفين الجزم، قوالب الجزم في 9 و10 و11 و12 و13 و20 و30 و40 وكده. طيب في واحد مثلا انا مقاسي 34 يبقى البس قالب 34 صح، يبقى رجلي ديت قالب 34، لو جبت لي قالب 20 ادخل رجلي فيها يدوبك طرف اصابع يخشهم وبيت الرجل ايه ما تخشش. طب واحد مقاسه 50 نجيب له مثلا مقاس 30 ما ينفعش. طب واحد مثلا مقاسه 10 نجيب له 30 ما ينفعش. اذا رجلين الناس ديت مقاسات وكل مقاس بياخد ايه قالب. كذلك اللغه ديت عباره عن قوالب، اللغه العربيه عباره عن قوالب، خد بالك ازاي، والقوالب ديت بتضبط كل الفاظ اللغه. هات اي لفظه لغويه كده، القالب اللي بيسموها الايه الاوزان الصرفيه، عندنا فعل وفاعل وفاعل ومفعول ومنفعل وفعال وفعيل وافتعل وانفعل، دي كلها ايه اوزان عربيه، كل وزن بقى تحتيه كم هائل من الفاظ اللغه، يعني فعل كتب اكل ضرب درس، دي كلها تحت ايه تحت فعل. يبقى درس عربيه ولا مش عربيه؟ عربي. ليه بقى؟ لأنها في القالب بتاعها، داخل القالب بتاعها، ده في الأصل. اليوم الشافعي بقى بيعمل تعريف أوسع من كده للغة عربية، قال لك لا إحنا مش عاوزين نخلي اللغة العربية إلا الخاضعة للأوزان، إحنا عاوزين نخلي اللغة العربية التي عبارة عن إيه؟ عبارة عن اللسان. يعني اللغة العربية عند الإمام الشافعي لسان، فكل من تكلم باللسان العربي فهو إيه؟ فهو عربي، حتى لو كان أعجميا. يعني البخاري عند الإمام الشافعي عربي لأنه إيه؟ تكلم باللسان العربي، مش كان قلنا المرة اللي فاتت؟ يبقى إذا كلمة هارون تكلم بها أصحاب اللسان العربي، مع الرغم إن أصلها على حسب القانون العربي ده مش كلمة عربية، مش كده؟ داوود، داوود أصلها ديفيد، أصلها ديفيد، واخد بالك إزاي؟ وبعدين بعد ذلك حورت اللغة العربية إلى داوود، فديفيد دي مش لاقي لها عندنا حاجة، مش مصروف عندنا الكلمة دي، ولذلك الكلمات غير عربية بتمنع من الصرف، ما بتتصرفش عندنا، سوقها عندنا ما ينفعش. لكن الإمام الشافعي بيحط تعريف جديد للغة، بيقول لك إن كل من تكلم باللسان بتاعنا يبقى ده إيه؟ يبقى ده عربي. طب هارون ديت العرب تكلموا باللفظ ده؟ يبقى عربي. يبقى عربي على منهج مين؟ الإمام الشافعي، مش على منهج الصرفيين والنحويين. ماشي؟ واضح يا إخوانا؟ طيب. قال الشافعي،
قال الشافعي وعرفنا نعمه بما خصنا به من مكانه فقال،
بعد ما قلت مع ذرة مكانه الهادي عيد على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى وعرفنا نعمه، نعمه الدينية والدنيوية، بما خصنا أي بما خص به أمة العرب من مكانه عليه الصلاة والسلام. يا ريت إن تثبت الحياه كلها الها هنا عايد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال،
فقال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين،
حريص عليكم،
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
عليه الصلاه والسلام. لقد جاءكم رسول، رسول من انفسكم، من انفسكم اي من جنسكم، عربي في دلالة على أن الرسول إيه؟ يعني تكلم بلسان عربي، ده دلالة واضحة. عزيز عليه أي شاق شديد عليه، شاق شديد عليه. ما عنتم، ما هنا هي المصدرية، ما المصدرية، وما عنتم دي تقول مصدر، أي عزيز عليه عانتكم، عزيز عليه عانتكم، أي ما تعنتون فيه أنفسكم من الضيق ونحوه. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. وقال
وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان مما عرف الله نبيه من إنعامه أن قال وإنه لذكر لك ولقومك.
ذكر أي شرف عظيم، وإنه أي هذا القرآن شرف عظيم لك ولقومك، يعني حاجة نفتخر بها اللي هو القرآن، يعني أعظم شيء نفتخر به مين؟ والقرآن. حاجة جميلة ما شاء الله، ذكر، ذكر أي يفنى الناس ويبقى ذكر القرآن قائما. وذلك من علامات آخر الزمان أن يدرس ليه؟ القرآن، درس القرآن. وإنه لذكر لك ولقومك.
فخص قومه بالذكر معه بكتابه.
تمام.
وقال وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال لتنذر أم القرى ومن حولها. وأم القرى مكة، وهي بلده وبلد قومه، فجعلهم في كتابه خاصة وأدخلهم مع المنذرين عامة. وقال أن ينذروا بلسانهم العربي، لسان قومه منهم خاصة.
تمام، أظن كده المسألة واضحة. يعني العرب، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل إليهم خاصة، ولكنه أرسل بلسانهم، فصاروا هم داخلين في النذارة من وجهين. الوجه الأول باعتبارهم قرابته، وأنذر عشيرتك الأقربين، وباعتبار أنه من جملة العالم، وهو مرسل إلى الإيه؟ إلى العالمين. فعلى كل مسلم، يا ريت يا أخوانا بس الجزء ده نهتم به، لان بعض اخواننا سمحهم الله يقول لك احنا عاوزين بقى ندرس الايه اللغه العربيه. طيب انت عايز تدرس عربيه ليه؟ يقول لك علشان اتعلم. طيب هتدرس ايه في اللغه العربيه؟ في اللي رايح اللي بقى يجيب لي مثلا متن في النحو وينزل عليه حفظ وشرح، وخلال نصه او تلته تنقطع انفاسه ولا يتم. ليه؟ لان القصد والغايه الشريفه غير موجوده، القصد والغايه الشريفه غير موجوده. احنا دلوقتي عاوزين نعرف ايه القدر الذي يجب تعلمه من اللغه. ما القدر الذي يجب تعلمه من اللغه؟ يعني الناس ديت ايه القدر اللي ينبغي هم يتعلموه من اللغه؟ وهل المقصود ان هو يدرس لي مثلا الاجروميه، او يدرس مثلا شرح شذور الذهب، او قطر الندى، او حتى ابن عقيل، او حتى يا شيخ يدرس لي الكافية ابن الحاج، خد بالك ازاي بيشرحها كلها، لو درس ده كله ده هو المطلوب منه. الإمام الشافعي صراحة وضع هنا كلام جميل جدا في القدر المطلوب علمه من اللغة. قول يا ابن الحلال.
على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه
جهده
ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله.
الله، يا سلام.
وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله.
يا سيدنا، هو ده يتعلم اللغة لغاية، يتعلم اللغة لغاية، ويتعلم العلم لغاية، مش يتعلم العلم عشان يضخم دماغه ويبقى راجل عالم ويشار إليه، لا أبدا. ليه أنت عاوز تتعلم اللغة؟ ليه؟ حتى يشهد بهذه اللغة، بهذا اللسان، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما يجي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، عارف معناه؟ للنعيم ان ابو جهل ومية بن خلف وعتبة وشيبة بن ربيعة يعرفوا معنى لا اله الا الله، وانت يا مسلم ما تعرفش معنى لا اله الا الله. ايه جدا، يعني ايه اللي خلى المشركين يتكبروا على كلمه لا اله الا الله؟ لانهم فاهمين ايه؟ فاهمين معناه. اللي خلاهم يتكبروا فاهمين معناه، ان معنى لا اله الا الله ان هي بتخلع الانداد والشركاء والمثلاء، بتخلع كل معبود من القلب، فلا يبقى متربعا في القلب الا عبوديه ربنا عز وجل. ان لا اله الا الله معناها الخضوع والذله والانقياد لله عز وجل، هم مش عاوزين كده. هم عاوزين يكونوا سادة أباطرة والناس كلها يكونوا خدامين تحت رجليهم، فمش عاوزين يقولوها كبرا والعياذ بالله. فكانوا على علم بمعناه الذي يقصد بها. احنا دلوقتي بنقولها حتى يعني أظرف حاجة، الناس بيقولوا لي ان لا الله ديت مع رسول الله بتتخذ دلوقتي ان ايه افلات المجالس، واخبارك افلات المجالس، واحد بيودع يقول له لا الله فيه يقول محمد رسول الله، يتصل بالتليفون بدل ما يقول طب السلام عليكم يقول لا الله سلام محمد رسول الله. والله اول مره على المعلومه ديت منذ ايام، وده راح بيكتشف ان هو دايما جاهل بيتعلم يعني منذ ايام، بس عرفت المعلومه دي. المعلومه صح ولا الاقل دي ضللني؟ معلومه صح. سبحان الله، أصارت لإله الله محمد رسول الله لها وظيفة اجتماعية مناسبتية، لكن معناها الدين الشرعي اللي من أجلها يعني أصلى على الرسل ويعني نصب الميزان وفرق الناس إلى فريقين مؤمن وكافر، وكان الجهاد وكانت الجنة والنار، المعنى الشريف ده مش موجود. يبقى احنا على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب، مش لسان العرب كله، لا من لسان العرب، من لسان العرب ما بلغه الذي بلغه جهده طاقته حتى يشهد به أن لا إله إلا الله. لو عيل صغير ابنك الولد الصغير تعب شوية تدور طول الليل، تدور على الدكاترة طول الليل، 5 ساعات تدور على الدكاترة و3 ساعات كشف وعلاج، وتقعد نبطشيا تومه بالاسابيع والايام عشان يرد تعبان عنده شويه مغص في بطن. طيب ما دينك تتعلمه برضه، ايه المانع برضه؟ اعتبر دينك ده ابنك الصغير مع الفرق الشديد يعني، وابذل شيئا من جهدك لتعلم هذا الدين. ومما تتعلمه اللسان العربي، ومما تعلمنا اللسان، لان اللسان العربي ده حاجه واسعه، حاجه واسعه قوي، ما تحتاج اليه حتى تشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتتلو به كتاب الله، وتتلو بهذا اللسان كتاب الله، تقرأ في القرآن تفهم أنت بتقرأ إيه، تفهم أنت بتقرأ إيه، وتنطق بالذكر فيما افترض عليك من التكبير وأمرت به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. إذن تعليم أو تعلم النحو هو تعلم وظيفي مغيى بغاية، تعلم وظيفي. يبقى احنا لابد ان احنا نوظف اللغه، نوظف اللغه، مش هو الحمد لله في الفقه ممتاز وفي الاصول ممتاز وفي علم الحديث ممتاز، بس مشكلتي ان انا يعني ضعيف النحو، ضعيف اللغه، بتكلم خال المرفوع منصوب ومنصوب مجرور والمجرور مرفوع والمساله معايا متلخبطه خالص، فانا عاوز اتعلم النحو عشان اللسان لما اجي اتكلم يبقى لسان صح، ولما اجي اخطب اخطب صح، وجامع الدروس أعمل دروس مظبوط. بئس الرجل أنت، والله العظيم بئس الرجل أنت. أنت تتعلم الكلام ده عشان يبقى لسانك مع الناس كويس، دروسك كويس، حضرتك كويس، يبقى أنت بتتعلم ده تعلم احتفالي عشان المناسبات والاحتفالات، يبقى أنت راجل إيه متميز يا راجل، حرام عليك، حرام عليك، ما ينفعش الكلام ده. ولكن تتعلم حتى تعبد الله وحتى توحد الله. أنا عايز أقرأ الجملة ديت من تاني، فعلى كل مسلم كده،
فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهله حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله.
ويتلو، الواو هنا نصب ما بعدها واو السبب، واو على اعتبار أن فيه هنا إيه أم مضمرة.
ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك.
وغير ذلك. تمام.
وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له كما عليه.
لا. يبقى كلما ازداد من العلم بهذا اللسان كلما كان هذا إيه؟ خيرا له. يبقى العلم، علم اللغة بهذه النية بهذه الغاية، هذا يزيده فين؟ في القرب إلى الله عز وجل، لأنه هو بهذا اللسان سيفهم التوحيد وسيعرف كيف يعبد الله عز وجل وكيف يبلغ عن الله عز وجل. يبقى كان خيرا له، كلما ازداد من هذا العلم كلما كان هذا خيرا له. كما عليه
كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها.
هو الأوثق يتعلم على أن المضمرة كما عليه يتعلم، ولو قال يتعلم صح، كما عليه يتعلم،
كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها، ويأتي البيت وما أمر بإتيانه، ويتوجه لما وجه له، ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا.
ويكون تبعا، هنا بيتكلم عن الاجتهاد والتقليد. الشيخ أحمد شاكر يعني نسأل الله تعالى أن ربنا يجعل هذا الجهد في ميزان حسناته. ولو أن أمة مثل المرء، أمة مثلي، عصرت ما بلغت يعني قطرة في بحر علم هذا الرجل. ولكن الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله فهم التبع والمتبوع على أصل اللغة، ولكن يقصد الإمام الشافعي في التبع والمتبوع هنا الاجتهاد والتقليد، لا يقصد به هنا اللغة. ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه. إيه يعني افترض عليه وندب إليه؟ يعني الأمر الشرعي، الأمر الشرعي يعني يكون في جنس ما أمر به شرعا تبعا لا متبوعا، ما يكونش مقلد. طالما هو عرف بقى لسان العربي، وعرف معنى التوحيد، وعرف الصلاة مفروض عليه، وعرف الزكاة مفروض عليه، وعرف ماهية الدين ديت، يبقى الحاجات اللي عرفها ديت يكون فيها إيه؟ غير مقلد لأحد، يكون فيها إيه؟ غير مقلد لأحد. كأن الإمام الشافعي يرى أن التقليد ليس من الدين. إذا الجملة ديت تدخل في مسألة الاجتهاد والتقليد، لا تدخل في مسألة اللغة. نعم، هو يتبع النص. المتبوع أي لا يتبع غيره، لا يتبع غيره، كما لا ينبغي لأحد أن يتبعه هو بشخصه، لأن الأصل ماذا؟ هو النص والدليل. الأصل هو النص والدليل، فيكون تابعا للنص والدليل، فهو لا يقلد غيره، كما أن غيره لا يقلده، لأن كل واحد هيعمل إيه؟ هيعمل ما يجب عليه ويفترض عليه. يعني هنا الإمام الشافعي عاوز يرفع الأمة، يعني ده مشروع بعث للأمة كلها، إن الأمة كل واحد في الأمة ديت لو اجتهد فيما يجب عليه، إيه اللي حصل؟ خلاص هيبقى كله تبع للنص، مش هيبقى فينك إيه؟ تبعية لغير إيه؟ لغير النص. نعم.
وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل العلم الكتاب أحد جاهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفركها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانه.
أي نعم، يبقى لسان العرب هذا واسع كبير، وكلما عظم علمك بلسان العرب كلما عظم اعتقادك، لأن الذي يخدش الاعتقاد هي الشبه الواردة، فهذه الشبه إنما تنتفي بسعة علمك بهذا اللسان. نعم.
فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه نفسه.
السلام.
وترك موضع حظه، وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح حق، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله، وطاعة الله جامعة للخير.
يعني هو عاوز الإمام الشافعي يقول إن أنا ما تكلمت بهذا مبينا حقيقة الكتاب وحقيقة دعوة النبي محمد إلا من أجل النصيحة للمسلمين، إلا من أجل النصيحة للمسلمين، لأن ما من أحد يزهد في النصيحة إلا من سفيها نفسه، إلا من سفيها نفسه. يبقى يعتبر القيام بالحق وبيان الحق إنما يكون بالنصر. ثم بعد ذلك يسوق بإسناده. أخبرنا
سفيان.
سفيان هو من؟ سفيان ابن عيينة، لأن هذا شيخ الإمام الشافعي. أخبرنا سفيان هو سفيان ابن عيينة، سمع منه الإمام الشافعي.
أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة.
علاقة والكوفي، زياد بن علاقة الكوفي.
قال سمعت جرير بن عبد الله يقول.
وزياد بن علاقة سمع من جرير كما سمع من المغيرة بن شعبة وسمع من جابر بن سمرة وغيره.
يقول بايعت النبي على النصح لكل مسلم.
أيوة، عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث إسناده عالم، زي يقول الشيخ أحمد شاكر تحت إسناده عالم. يا سلام، صحيح. لبقى الإمام الشافعي حدثنا سفيان عن زياد عن جرير، بيسموه إسناد إيه؟ ثلاثي. ثلاثي تعال فوق فوق خالص. ممكن الإسناد يبقى مثلا خمسة أو ستة، لكن ده إسناد إيه؟ عالي ما شاء الله لا قتل بالله. ده إسناد عالي ما شاء الله. أخبار سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير ابن عبد الله ما شاء الله يقول بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، وكل من أبلى صيغ العموم كما هو معلوم. وهذا الحديث كما قال الشيخ مشاكر تحت أصله أو هو موجود أيضا في البخاري ومسلم وكتب السنن الأخرى. أخبرنا
ابن عيينة
أيوة
عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء
ابن أبي صالح. أبو صالح ده اسمه ذكوان أبو اليزيد، ذكوان أبو اليزيد أبو اليزيد. وسهيل مات في ولاية أبي جعفر المنصور وهو صدوق الحديث.
عن عطاء بن يزيد
وهو الليثي، عطاء بن يزيد الليثي ثقة، مات سنة 105 وكان عنده 82 سنة وكان عنده 82 سنة. وروى عن تميم بن أوس الداري كما روى عن أبي هريرة وغير واحد من الصحابة.
عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامته.
جزاك الله خيرا. نقف إن شاء الله عند هذا القدر. طبعا كلمت معكم من قبل معنى النصيحة مش كده؟ فاكرين الكلام ده؟ قلت لكم النصيحة لها معنيان. المعنى الأول طبعا النصيحة من النصح، وصف من النصح، والنصح يقصد به رتق الفتق، رتق الفتق اللي هو لمه، ومنه سمي الخياط ناصحا، وسميت إبرة الخياط من صحة، لأن الخياط وظيفته إن أنت لما تجيب له توب مش بيقطعه، ولكن لما يجيب له توب يوقفه يبص عليه كده والحتة المطاعه بإيه؟ بيخيط. فتخيط الحتة المطاعه يسمى ده إيه؟ نصح. يبقى نصح الثوب المقطوع أن إيه؟ أن يخاط، ولذلك سمي الخياط إيه؟ ناصحا. فكذلك المفترض كل أخ مع الثاني يبص في عيوبه، مش يبص في عيوبه عشان يحطها في جيبه ووقت اللزوم يطلعها بقى ويطبعه، لا، ولكن ينظر إلى عيوب أخيه ليسد له هذه العيوب، يسدها له ويخيطها له، فيكون عونا لأخيه لا عونا على أخيه، يكون عونا لأخيه لا عونا على أخيه. المعنى الثاني للنصح أنه معنى تخليص الشوائب، ومنه نصح الذهب إذا خلص الذهب عما فيه من شائبة. الذهب يطلع من باطن الأرض حديد ومنجنيز وفوسفات وحتى كلها، يحطوا بقى أفران سخنوا فيفصل الذهب. وإذا كان لنا ذهب عيارات، عيارات الذهب دي معناها إيه؟ يعني نسبة الشوائب موجودة في الذهب، فكلما ارتفعت نسبة الشوائب كل ما كان العيار إيه؟ أقل، وكل ما خفت نسبة الشوائب كل ما كان العيار إيه؟ أعلى. ماشي الحال؟ إذا نصيحتك هذه لابد أن تكون موجودة في دين الله، لأنها من باب القيام بالحق، القيام بالحق. أسأل الله تعالى يعني أن يوفقنا وأن يعيننا على إتمام هذا الكتاب حتى لو قضينا فيه يعني سنين عدد إن شاء الله. ولا رأيكم إيه؟ رأيكم في الإمام الشافعي حبتوه لسه؟ حبتوه لسه؟ أنت كنت الأول تقرأ قال الشافعي قال الشافعي، دلوقتي أظن بقيت أصحاب يعني الإمام الشافعي أقارب جدا، يعني حتى لما تيجي تقرأ الإمام الشافعي في أي كتاب ثم غمض عليه كده تفتكر مجلس الفجر ده مش كده؟ النهارده الجمعة، الجمعة يا إخوانا 27 شوال، الموافق كان بقى في الشهر الثاني؟
10
10